الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. سبحانك وأنت أرحم بعبدك من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك 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 أنت الملك لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك وكل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فإذا تاب العبد غفرت له وتبت عليه. سبحانك تجيب الدعوات وتخيل العثرات وتغفر الخطيئات وتستر العورات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عانت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وبعد أحبتي في الله، مع آيتين هي آخر آيتين من سورة الأحزاب تمثل معنى من معاني العقيدة والتوحيد، ألا وهو الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. من بدائع التفسير ومن يعني غرائب التأويل ومن الأشياء التي قرأتها والمعاني التي يعني توصلت إليها عبر قراءتي لكتب التفسير ليست من عندي، فأنا العبد الفقير الجاهل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولكنها قراءات في كتب التفسير. هو رد العجز على الصدر. يعني إيه رد العجز على الصدر؟ أوصيك أخي الحبيب وأوصي نفسي بهذه اللطيفة القرآنية العظيمة جدا، أن تربط دائما بين آية البدء أو آيات البدء وآيات الختام في أي سورة، ستجد أسرارا وكنوزا، أسرارا وكنوزا. صاحب هذا التعبير، تعبير رد العجز على الصدر، هو القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل. تجد أمور يعني كنوز معرفة، بحور علم. الأول آية في سورة الأحزاب، احنا الوقت قلنا آخر آيتين، إن عرضنا الأمانة، والآية اللي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات. أول آية في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ذكر الكافرين والمنافقين والحبل المتين الذي يتمسك به المؤمنون فيتوب الله عليه، معنى رائع وربط بديع ربطه القاسمي رحمه الله بين آيات البدء في أي سورة. على فكرة يعني تعود على هذا، يعني كما تعودت أنا من قراءاتي في كتب التفسير. يعني هنا بتلاقي في أول سورة الأحزاب أربع أسماء من أسماء الله الحسنى، لم تأتي مصادفة ولا عشوائية ولا جزافة، ولكن التأمل والتدبر والتفكر. إن الله كان عليما حكيما، والآية اللي بعدها بما تعملون خبيرا، وتوكل الله وكفى بالله وكيلا. يبقى العليم، الحكيم، الخبير، الوكيل. لماذا أذكر هذه الأسماء؟ لأن هذه الأسماء يتعبد بها، الأسماء الحسنى للتعبد، مش مجرد التلاوة والحفظ المجرد، لا، مطلوب من المؤمن أن يتعبد بأسماء الله الحسنى. فإحنا في موضوع مضطرين لاستدعاء معاني الأسماء الحسنى، العليم، الحكيم، الخبير، الوكيل. وسيأتي هذا الاستدعاء بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله أن تطول الحلقة حتى نتكلم فيه. المهم، إن عرضنا الأمانة، يقول القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، الأمانة هي جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. طبعا هتقرأ في معنى الأمانة كلام كثير جدا، هذا هو أجمع ما يمكن أن تقرأ في هذا المجال للقرطبي رحمه الله. جميع وظائف الدين، الدين أمانة، الدين أمانة. ستسأل عنها أخي الحبيب بموجب انتسابك لهذا الدين. نتكلم في موضوع الآن يعني في غاية الإلحاح وفي غاية الاضطرار في واقع الأمة الآن، لأن الأمة الآن في وقت، يعني أسأل الله تبارك وتعالى ألا أكون متجاوزا إن قلت إن وقت هزائم وانكسارات، وأمة مغلوبة يعني، ولكني يعني لا أحب دائما جلد الذات ولا الحديث عن الأمة بهذه الأوصاف، إن الأمة أعظم أمة، كنتم خير أمة، يكفي أنها الأمة الوحيدة على وجه الأرض الآن التي توحد الله عز وجل، خلي بالك عشان تعتز، ما تقولش انكسرات وهزائم بقى وبتعمل زي ما بقول دلوقتي. يعني خلينا نتكلم في عز الأمة، هي الأمة الوحيدة التي توحد الله توحيدا على وجه الأرض الآن. وابحث عن الأمم الأخرى كده، ما بين ملحدين وعلمانيين والليبراليين، وما بين ادعاء الولد والصاحبة، وما بين الشركيات والبدع التي تبدأ الأمة. المهم، فهي الأمة الوحيدة التي توحد الله عز وجل. ستسأل الله عز وجل في سورة الأعراف في آية، يعني دائما أقول إنها تكاد تخلع القلب خلعا، ذلك لمن كان له قلب. ما هي الآية؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم يمكن أن يستوعب العقل هذا المعنى، هي الأقوام والأمم التي بعث إليها الرسل والأنبياء، ستسأل الأمم. طبعا البلاغ تم والرسل أدوا الأمانة، فسيسأل الأقوام ماذا فعلتم في هذا الدين، أقوام كلها يعني، ونحن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صح أصحاب الدين الخاتم إلى قيام الساعة، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الدين الخاتم حتى قيام الناس لرب العالمين، سنسأل. أما الذي يمكن أن يقف أمامه العقل مبهوتا متدبرا متفكرا متسائلا وقلبه يرتشف، ولنسألن المرسلين. اذكر أخي الحبيب وتذكر أن المرسلين هؤلاء هم صفوة الخلق عند الله عز وجل. الله عز وجل خلق الخلق باختيار عام كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، يعني اختار أن يخلق فخلق الخلق، واختار باختيار أخص الأنبياء منهم، واختار باختيار أخص وأخص المرسلين منهم، بمعنى أنه محض اختيار الله عز وجل صفوة الخلق عند الله عز وجل. المرسلين سيسألون، نعم، فما بال المساكين من أمثالنا، ما بال الغافلين النوم الساهين اللاعبين المغنين الراقصين، ما بال الأمة اللاهية اللاعبة، ما بالنا ونحن المساكين. إذا كان الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني دعوة الرسل يوم القيامة اللهم سلم سلم، يعني الأمر جد خطير أخي الحبيب، هائل وعظيم، اللي هو عقيدة التوحيد، الدين الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، السماوات بأبراجها ونجومها وشموسها وأقمارها، المسافات البينية الهائلة التي تحدثنا عنها بفضل الله وحده في هذا البرنامج كثيرا، السماوات، السماء الدنيا بس اللي كلمنا فيها، السماوات الثانية ما نعرفش عنها حاجة، ده غيب، إنما السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وتكلمنا عن النجوم والمجرات والبلايين السنين الضوئية، والأرض بفجاجها وجبالها وأنهارها وأشجارها وهوائها ومائها وحيوانها وإنسها وجنها، خلق الله هذا الخلق البديع من أجل إقامة دينه في الأرض. هل تصورت هذا المعنى؟ هل تصورت هذا المعنى من أجل فقط من أجل إقامة دين التوحيد في الأرض؟ إيه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام أنه حينما تنتهي قصة ابتلاء الله للناس وتقوم القيامة، ستقوم إن شاء الله وقريبا اقتربت الساعة وانشق القمر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، اقترب للناس حسابهم، الساعة قريبة جدا، حينما تقوم القيامة سينفرط عقد هذا الكون كله، هينفرط. ألم تقرأ إذا النجوم انكدرت، إذا الشمس كورت، إذا كل الأحداث الكونية الهائلة اللي هي هتحدث يوم القيامة من انفراط عقد الكون، دليل أنه كان موجود بس عشان القضية دي، قضية إني جاعل في الأرض خليفة، قالها الله عز وجل في سورة البقرة بعد قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآية التي بعدها مباشرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها الآيات، بمعنى أنه من قبل أن يختار الله عز وجل بإرادته ومشيئته أن يخلق هذا الخليفة في الأرض على سبيل الابتلاء، على سبيل ايه؟ الابتلاء، قبل ان يخلق هذا الخليفة ويهيئه هيئ الوجود كله لاستقباله. معنى ضخم جدا، معنى ضخم جدا هائل. انا وانت الوجود ده كله خلق لك ولي وللبشرية، يعني اي عبث يمكن ان يوارثه الناس ان ابتعدوا عن هذا الدين او هاجموا شرائع هذا الدين او استهزأوا برسول هذا الدين او تكلموا في ثوابت هذا الدين؟ اي عبث. الا تتقون الله؟ ان الله بطشه، ان الله بطشه لشديد. حاميم، ذلك تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا تقاتل انا بعذاب الله عز وجل احبتي في الله. الدين ده نزل عشان نؤدي الامانه، الدين نزل عشان يتبع. يحيي السماء نزل لكي يعيش الناس ويطبقوا شرع الله عز وجل ويقيموا دين الله في الأرض، دين التوحيد. فإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه الأمانة لابد أن يعني نزنها بالميزان الصح الحق ونعقلها تماما. الدين ليس ألعوبة وليس لعبا وليس لهوا وليس عبثا وليس عشوائيا، ده أمر هائل وعظيم جدا. لا ينبغي أن يؤخذ في تميع أو ترخص أو رخاوة. لا يعني هذا التشدد أو التعنت أو التقبض أو التشدد أو انقباض الوجوه أو الإرهاب أو التطرف، لا، ولكن معناه الجد والحسم والصراحة والوضوح. هو ليس تشددا وليس تعنتا وليس تقبضا وليس أيضا قابل التميع أو الترخص أو الرخاوة أو الالتقاء في منتصف الطريق. إنه الحسم والصراحة والوضوح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. المفاصلة التي تعني الحسم وليس تعني التشدد ولا التطرف ولا الإرهاب ولا الافتئات على شرائع الله عز وجل. ولذلك الآيات في القرآن كثيرة جدا في أخذ الدين بقوة وبحزم وبعزم. أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيدي هنا مش أي من آيات الصفات، مش معناها الإيد، مش من آيات الصفات، ولكن الأيدي هنا تعني القوة، ما فيش فيها تأويل ولا حاجة، ولكن هي كده ليست من آيات الصفات التي تؤول يعني. لا، ذا الأيدي أي ذي القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته، ده معناها ذا الأيدي. ذا الأيدي يعني ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، والذي كنا نتحدث قبله عن يعني خطورة أمر هذا الدين وثقل المهمة الملقاة على عاتقنا، وعن صعوبة السؤال أمام الله عز وجل يوم القيامة عما استرعانا الله عز وجل من أمانة، لأن الأمانة عرضت على يعني كائنات ضخمة جدا جدا، مخلوقات ضخمة جدا. ولذلك قال القرطبي رحمه الله إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ضرب مثل، يعني أنه إذا كانت السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها وعظم أحجامها بحيث يجوز تكليفها لتعذر عليها تقلد منهج الله للبشر. بنفس النص كده أقوله تاني، أن السماوات والأرض والجبال على كبر أحجامها وعظم أجرامها بحيث يجوز تكليفها لتعذر عليها تقلد منهج الله للبشر لما فيه من الثواب والعقاب. انتهى من كلام القرطبي رحمه الله ونقله عن الخفار رحمه الله. المعنى أن السماوات والأرض والجبال أبين وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وذلك مثل قوله تعالى أو نظيره يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معلوم أن القرآن لم ينزل على جبال وإنما نزل على قلوب، ولم ينزل القرآن على حجارة ولا على جبال، ولكن الحكيم الخبير العليم الحكيم الخبير اللي صفات اللي أسماء الله الحسنى في بداية سورة الأحزاب يقول ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، يقول لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حقيقة مش مجاز، من ثقل القرآن، لأن القرآن ليس شيئا هينا، ده كلام الخالق جل وعلا. نظيره ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تعرف تفسير هذه الآية؟ تفسير يعني عجيب جدا. تفسير هذه الآية لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال، يعرف قيمة القرآن، يعرف قيمة القرآن ووزن القرآن وثقل القرآن، يعرف قيمة كلام الله عز وجل، لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. ده تفسير الآية. أقوله تاني، لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. بعد هذا التفسير أجدني مضطرا إلى أن أقول كم فرطنا في القرآن، نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كم فرطنا في عطاء القرآن، كم فرطنا في هداية القرآن لحياتنا، كم فرطنا في الاستشفاء بالقرآن، كم فرطنا في تحكيم القرآن في أمورنا، كم فرطنا في شريعة القرآن في حدود القرآن، كم فرطنا في حلال القرآن وحرامه، كم فرطنا في أوامر القرآن ونواهيه. وهو أي كلام الله عز وجل يمكن أن يسير الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموت، ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن ابن حزم عليه رحمة الله له رأي، ورأي عظيم جدا ووجيه جدا، ان المسألة مش ضرب مثل بس، ده العرض، عرض الأمانة على، لأن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال كان عرضا حقيقيا. ده كلام ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، وكلام قيم جدا، وكلام تؤيده النصوص القرآنية الكثيرة جدا، أن الكون كله يعرف الله عز وجل، أن الكون كله يسبح الله عز وجل، أن الكون كله له لغة في التسبيح والتحميد والتهليل لله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله عز وجل، خلي بالك من الرأي الثاني ده بتاع ابن حزم، لأنه رأي رائع جدا وعظيم جدا، مش مجرد ضرب مثل، ولا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مش ضرب، لا ده على حقيقته، لأن ده ثقل كلام الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الإعجاز كله، الإعجاز كله في عجز الآية دي، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني إيه؟ لماذا الإعجاز في عجز الآية؟ لأن بعض الناس قالوا إن تسبيح الجمادات أو تسبيح الكائنات تسبيح دلالة مش على حقيقته، وهذا أمر مردود عليه بهذه الآية. يعني تسبيح دلالة يعني إيه؟ يعني بدلالة خلق الله لها تسبحه، إنما هي بتتكلمش لا تسبح، لا، لأن لو لم تكن تسبح، أرجو أن نستوعب هذا المعنى الرائع الضخم العظيم جدا، لو لم تكن تسبح لما قال الحق تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في تسبيح، في تسبيح حقيقي، نعم في تسبيح حقيقي. سبح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولم تكن المعجزة في تسبيح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الحصى يسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي كف أبي جهل عليه لعنة الله، هو مسبح، الحصى مسبح، مسبح، ولكن المعجزة هنا كانت أن كل من في المسجد سمع الحصى يسبح، دي المعجزة، سمعوا الصحابة لتسبيح الحصى، مش إن الحصى بيسبح، الحصى بيسبح، الحصى بيسبح، ولكن هم سمعوا الحصى يسبح. وكلنا نعلم القصة المشهورة جدا من حنين وأنين الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بسوق الأدلة ديت إن شاء الله من القرآن والسنة علشان تأكيد معنى اللي قاله ابن حزم، أن العرض كان عرضا حقيقيا، أن العرض كان عرضا حقيقيا. فأنين الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يسكن الجزع حينما فارقه الحبيب، كان يخطب إلى هذا الجزع، إلى جزع الشجرة يعني، ثم اتخذ رسول الله المنبر لخطابته صلى الله عليه وآله وسلم، لم يطق الجزع فراق الحبيب. كيف لم يطق الحزب الجزع فراق الحبيب؟ إلا إذا كان يعرف الحبيب ويعرف ماذا كان يقول الحبيب وهو يخطب، فبكى وحن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسكن إلا حينما نزل رسول الله من على المنبر واحتضن الجزع فسكن. وكلنا أيضا يعرف الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد يوما جبل أحد، هو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاهتز الجبل برسول الله وأصحابه، ثقة للنبوة وثقة للصحبة، اللي بيتعرف في الصحابة، اللي بيسبوا الصحابة، اللي عايزين يزعزعوا ثوابت هذا الدين، اللي عايزين يهدموا الجذور، ده جذورنا، جذور السلف، والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، سنظل نتنفس حب السلف إلى أن يتوفانا الله. ده هم سبب الخير اللي احنا فيه. يقول السلف والسلفية أمة بلا جذور، تريدون أمة بلا جذور؟ هو ده السلف الذين نقلوا إلينا هذا الخير اللي احنا فيه كلنا دلوقتي. من الذي نقل إلينا هذا الدين أحبتي في الله؟ يتعانوا في الصحابة وهم عينيهم على الرسالة، خلي بالك من كلام، الذين يطعنون في الصحابة عينيهم على النبي عليه الصلاة والسلام على الرسالة. إن لو طعنا في الصحابة ولم يصبحوا عدولا وقالوا كذابين ووضعين ونصابين وكده انتهى الدين، ومن من اللي نزل من اللي روى لنا حديث الصلاة والصيام والزكاة والحج والخلافة؟ المهم ثقة للنبوة وثقة للصحبة لم يتق الجبل، فاهتز الجبل برسول الله وأصحابه. خلي بالك بقى كلام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، كلام من ذهب، كلام من ذهب. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فيخاطب بالنص كده، فيخاطب رسول الله الجبل خطاب العقلاء، يخاطب رسول الله الجبل خطاب العقلاء فيقول له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدا. طبعا دية نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عمر وعثمان، وطبعا الصديق معروف رضي الله عن الصديق ورضي الله عن شهيد الإسلام عمر وعن شهيد الإسلام عثمان بن عفان رضي الله عن صحابة رسول الله. اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ويستجيب الجبل لخطاب رسول الله. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: بأي معقول كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي منطق كانت استجابة الجبل إلى رسول الله إلا إذا كان يعرف رسول الله؟ ده في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس، وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله: طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سفر فرأى جبل أحد فأشار إليه وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. يحبنا؟ وكيف يحب الجبل رسول الله وأصحابه إلا إذا كان يعرفهم؟ هنا الوجود كله مفطور على معرفة الحق والخير والسلام والحب، مفطور على فطرة الله التي فطر الناس عليها. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من خلق الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، خير من خلق الله على الإطلاق بالناحية البشرية المحضة، وخير من بعث الله عز وجل كرسول ونبي، يعني من ناحية الرسالة والنبوة، فهو على القمة، على القمة من ناحية البشرية وعلى القمة من ناحية الرسالة. فالوجود كله يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وينفعل لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس خافيا علينا الآية الكريمة: لا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان وجود الرسول عليه الصلاة والسلام أمان من عذاب إن ينزل على أهل زمانه، ولكن بقي الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا جبال أوبي معه، على ذكر الجبال يعني، على يا جبال أوبي معه والطير. أوبي مع من؟ مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويعني ايه أوبي معه؟ طبعا جبال، الجبال ما هي بتسبح، انما الاعجاز هنا كانت او كان تناغم وتناسق، نغمات تسبيح الجبال مع تسبيح داود، فكانت الجبال مع داود في سيمفونية رائعة، إن صح التعبير. هنا الإعجاز هنا زي برضو الإعجاز في تسبيح الحصى في كف الحبيب، هنا الإعجاز هنا مش في تسبيح الجبال، ما هي بتسبح. مين اللي قال إنها بتسبح؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا، ده هنا قصر، هو بقى قصر وحصر في اللغة العربية. إن إلا، إن من شيء إلا بمعنى ما من شيء، صغر أم كبر، إلا ويسبح الله عز وجل. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأمسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية، تسمع التسبيح سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. فالوجود كله يعرف الله عز وجل بالفطرة، بالفطرة، كما في حديث الذي في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه على الفطرة، يعني على هذه، وفي رواية على هذه الملة. كل مولود، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، ملة الإسلام يعني، فأبواه بقى يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء، فهل تحسون فيه بها من جدعاء، يعني مقطوع دينها. هكذا فطرة الله عز وجل. الحديث هذا دليل على أن فطرة الله هي فطرة التوحيد الخالص الذي عم الكائنات، إنسا وجنا وجمادات وحيوانات، وكله الوجود كله يهتف بفطرته: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله. طبعا الموضوع لسه فيه كلام، لسه موضوع الأمانة اللي هي عرضت ولم يخل الحق تبارك وتعالى كلفت أو أوجبت. تأمل الألفاظ القرآنية عشان ما يحصلش خلط. الموضوع كان أمر عرض فقط، إنما لو كان الله كلف ما كان للسماوات والأرض والجبال أن ترفض هذا العرض، ولكنه عرض فقط، في ثواب في عقاب في جنة في نار، فرفضت فأبين، وحملها الإنسان بموجب أنه حر مختار. كلام فيه كلام كثير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، نستكمل فيه هذه المواضيع التي تحتاجها الأمة الآن. احنا تركين الاعجاز بانه فتره اعجاز العلمي يعني مش الاعجاز، لا ده قران كله معجز، نتكلم برضو في اعجاز القران، انما احنا سيبنا بس الاعجاز العلمي بس اللي هو مشهور يعني، انما الدين كله والقران كله معجز، معجز لغويا، معجز تاريخيا، معجز اقتصاديا، معجز سياسيا، معجز. ليه؟ لانه كلام الخالق. فاحنا بنتكلم في الاعجاز برضو ان شاء الله يعني، حتى نستكمل هذه الموضوعات المهمة في حياة الأمة الآن. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي